بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كلامنا كان ولا يزال في التوثيقات العامة. وصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة، وهي رواية أحد المشايخ الثلاثة من التوثيقات العامة المشتهرة بين الأعلام، هو ما يعرف برواية المشايخ الثلاث أو الثلاثة، أن المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا من التوثيقات العامة المشتهرة بين الأعلام، أي نخرج من هذا بقاعدة كلية عامة وضابطة عامة في التوثيق، وهي أن كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة فهو ثقة، وكل رواية كانت مرسلة وصلت إلينا مرسلة عن هؤلاء الثلاثة فإنها صحيحة. لماذا؟ لأنهم أيضا لا يرسلون إلا عن ثقة. هذه القاعدة رتب عليها العلماء أمرين، يترتب على هذه القاعدة بحسب أقوال العلماء وكلمات العلماء قولين أو أمرين. الأمر الأول هو أن كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة فإنه محكوم بالوثاقة، وهذه النتيجة أو هذا الترتب هذا فائدة فيه فائدة رجالية، أي أننا في علم الرجال سوف نستفيد من أن الأشخاص الذين يروى عنهم هؤلاء الثلاثة فإنهم سوف يكونون ثقات، ولا نحتاج إلى أن نبحث لهم عن توثيق آخر. فلو كان شخص من الرواة الأحاديث الشريفة مجهول الحال بالنسبة إلى كتب الرجال، إذا راجعنا ترجمة حياتي ووجدناه مجهولا، ووجدنا في نفس الوقت أن أحد هؤلاء الثلاثة يروي عنه، فإنه سوف يكون ماذا؟ يكون ثقة، حتى وإن كان في كتب الرجال ماذا؟ مجهولا، لم يكن ضعيفا. إذا نصوا على ضعفه سوف يكون من باب تعارض التوثيق والتضعيف، وعند ذلك نذهب إلى المرجحات وإلا فيتساقط. أما إذا وجدناه من حيث كلمات الرجاليين مجهول الحال، لم ينصوا على وثاقته ولم ينصوا على ضعفه، ولكن في نفس الوقت روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة، فإنه سوف يكون ثقة. فإذا هذه قاعدة رجالية تترتب على هذا الأمر، وهي فائدة رجالية. هذا الأمر الأول الذي يترتب على هذا الأمر أو على هذه القاعدة. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا الكلام هو فائدة فقهية، وهذه الفائدة الفقهية هي أنه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم. كما أن هؤلاء الثلاثة إذا رووا رواية مسندة وفيها رجال سندها واستفدنا من ذلك توثيق هؤلاء الرجال، فذلك الحال في الرواية المرسلة التي يرويها هؤلاء، فإنه يؤخذ بها. لماذا؟ لأننا قلنا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، فالرواية التي تأتينا تصلنا من غير سند، من غير إسناد، مقطوعة الإسناد، مرسلة الإسناد، المرسلة يعني التي مطلقة ليس فيها واسطة في النقل، ويوجد فيها أحد أفرأ وراويها أحد هؤلاء الثلاثة، هذه الرواية يؤخذ بها وتكون حجة. وهذه نتيجة أصولية، يعني في علم الأصول علماء الأصول يقولون هذه الرواية تكون حجة، وبالتالي يستفيد منها الفقيه. إذن يترتب على هذه القاعدة وعلى هذا الكلام هذان الأمران. الأمر الأول هو ترتب فائدة الرجالية، وهي القول بوثاقة كل من روى عنه هؤلاء وكل من أرسل عنه هؤلاء الثلاثة. وهناك فائدة أصولية، وهي حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة، فكما أن الروايات المسندة التي يرونها حجة، كذلك الروايات التي تكون مرسلة بالنسبة إليهم فإنها تكون أيضا حجة، وهي قلنا فائدة أصولية ويتترتب عليها الأخذ بها في مقام الفقه. زين، هذا بالنسبة إجمالا بالنسبة إلى القاعدة. زين، ما هو المستند في هذه القاعدة؟ ما هو الدليل الذي استند إليه الأعلام للقول أن كل من روى عنه هؤلاء فهو ثقة وكل من أرسل عنه هؤلاء فهو ثقة؟ أي أن هؤلاء الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى البياع السابري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ما هو الدليل على أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ ما هو المستند في هذا الكلام؟ قالوا أن المستند والدليل في هذا الكلام هو كلمة للشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول ذكر عبارة في حق هؤلاء. ماذا قال في حق هؤلاء؟ المصنف ينقل عبارة تامة، قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، يعني توجد عندنا روايتان يرويها راويان مختلفين، إحداهما مرسلة والأخرى مسندة، ماذا نفعل؟ قال: نظر في حال المرسل، نذهب إلى الرواية المرسلة، من هو الذي أرسلها؟ فإن كان هذا المرسل الرواية ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، إذا كنا نعلم، إذا رأينا هذا المرسل الرواية وعرفنا من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة وموثوق به، عند ذلك ماذا كان، ماذا يترتب؟ يقول: فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. يقول: إذا كان هذا المرسل الرواية لا يرسل إلا عن ثقة أو عن شخص موثوق به، فعند ذلك لا نأخذ في الرواية المسندة، بل لا تترجح على هذه المرسلة، بل هذه المرسلة هي التي نأخذ بها. قال: ولأجل ذلك. لأجل ماذا؟ لأجل أن الشخص الذي يرسل الرواية وكنا نعلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو موثوق به، وأنه لا ترجيح لتلك الرواية المسندة على هذه الرواية المرسلة، ولأجل هذا سوت الطائفة. أكو في نسخة في بعض نسخ هذا الكتاب الشيخ الطوسي ساوت الطائفة، لا فرق، سوت وساوت لا فرق، سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم. يقول: الطائفة سوت وساوت في الروايات التي يرويها وتكون مرسلة، يرويها رواة غير هؤلاء الثلاثة، ساوت بينها وبين الروايات التي تكون مرسلة ولكن يرويها من؟ هؤلاء الثلاثة. الطائفة لا فرق عندها بين هذه الروايات المرسلة التي أرسلها هؤلاء الثلاثة وبين الروايات المسندة التي أسندها غيرهم. لماذا؟ قال: لأن هؤلاء عرف من حالهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة أو موثوق به. وعند ذلك في باب التعارض: فلا ترجيح لتلك الروايات على هذه الروايات المرسلة. إذن مستند الدعوى ودليل الدعوى التي قال بها العلماء، بل المشهور من العلماء، بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة، وأن كل من روى عنه وأرسلوا عنه فهو ثقة، المستند في هذه الدعوة وفي هذه القاعدة هو كلام للشيخ الطوسي في كتاب العدة، حيث هناك ادعى أن الطائفة جميع علماء الشيعة قد سوت بين ما يرسله هؤلاء الثلاثة وبين ما أسنده غيرهم. لماذا سوت والحال أننا نعلم في علم الدراية أن وكذلك في باب التعارض في علم الأصول أن الرواية المسندة مقدمة على ماذا؟ على المرسلة، المسند ليست بحجة، والمسند هي الحجة إذا كان رجال سندها ثقات بأجمعهم. لماذا هذه التسوية؟ قال سوت لأجل أمر آخر ولأجل علة. ما هي العلة يا شيخنا؟ قال العلة أنه عرف من أمر هؤلاء الثلاثة أنهم لا يرون إلا عن ثقة أو موثوق به، وكذلك لا يرسلون إلا عن ثقة أو موثوق به. هذه عبارة الشيخ الطوس هي المستند في هذه القاعدة. العلماء حسب فهمه لهذه القاعدة انقسموا إلى قسمين، فيوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول هو ما ذهب إليه المشهور من العلماء إسنادا إلى هذه العبارة. ماذا قال المشهور؟ المشهور من العلماء قالوا هو بحجية مراسيل هؤلاء الثلاثة، أن المراسيل الروايات التي ينسلها هؤلاء الثلاثة تكون ماذا؟ تكون حجة استنادا إلى عبارة الشيخ الطوسي. فإذا كانت الطائفة قد سوت بين هذين النوع من الروايات، بين الذي أرسلها هؤلاء وبين الذي أسندها غيرهم، لأنهم عرف عنهم أنهم لا يرون ولا يسنون إلا عن ثقة، عند ذلك تكون مراسيل هؤلاء حجة. يعني خرج عن القاعدة العامة التي تقول أن الرواية المرسلة ليست بحجة، خرج ما أرسله هؤلاء الثلاثة. لأنكم كما تعلمون أن الرواية التي تكون حجة هي خبر ماذا؟ خبر الواحد الثقة، يعني خبر الواحد الثقة بشرط أن يكون السند ماذا؟ تاما، رجاله ثقات، عند ذلك تكون حجة. أما إذا كانت الرواية مرسلة مقطوعة السند، مرسلة السند، فليست بحجة. هذه قاعدة عامة، الرواية المرسلة ليست بحجة. خرج بالدليل استنادا إلى هذا الكلام الروايات التي أرسلها هؤلاء الثلاثة، محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. طبعاً هؤلاء الثلاثة من أكابر الرجال الثقات، والذين يعرف حالهم بالحسن والجلالة القدر. طبعاً أحمد بن محمد بن نصر البزنطي كان معاصر للإمام الرضا والإمام الجواد عليه السلام، عاصرهما كليهما. وابن أبي عمير عاصر الإمام الكاظم عليه السلام وروى عن الإمام الرضا عليه السلام. وصفوان بن يحيى روى عن الإمام الرضا عليه السلام وكان معاصرا للإمام الكاظم عليه السلام، وكذلك كان وكيلا للإمام الرضا وللإمام الجواد عليهم السلام. وهؤلاء إذا راجعنا كلمات العلماء وخصوصا الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، وجدنا الكلمات المادحة التي تدل على وثاقتهم وجلالة قدرهم وتضلعهم وحسن حالهم، وأنهم كانوا منقادين للأئمة عليهم السلام، وكانت لديهم علاقة خاصة بالأئمة. طبعا مجموع الروايات التي يرويها هؤلاء المشايخ الثلاثة هي 845 رواية. عفوا، مجموع الأشخاص الذين روى عنهم هؤلاء الثلاثة، مجموع الرواة الذين روى عنهم هؤلاء الثلاثة هم 845 راوي. هؤلاء الثلاثة رووا عن 845 راوي. فإذا قلنا بهذه القاعدة أنهم لا يروون ولا يسنون إلا عن ثقة، فإنهم سوف يكون لدينا ماذا؟ 845 راوي الذين روى عنهم هؤلاء الثلاثة كلهم ماذا؟ كلهم ثقات. كلهم ثقات. إذن قلنا في المسألة قولان. القول الأول هو قول المشهور من العلماء، قالوا أن مراسيل هؤلاء الثلاثة حجة. هذا هو القول الأول في المقام. القول الثاني، السيد الخوئي رحمه الله أشكل على رأي المشهور بأربعة إشكالات. أشكل السيد الخوئي رحمه الله على هذا الرأي المشهور بأربعة إشكالات، ذكر المصنف منها فقط إشكالين. ولكن السيد الخوئي رحمه الله في المعجم ذكر أربعة إشكالات على هذا الرأي المشهور وعلى هذه القاعدة، ولم يقل بهذه القاعدة. المصنف ذكر فقط إشكالين منهما. الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي أن هذه الدعوة التي ادعاها شيخ الطوسي، وهي أن الأصحاب وأن الطائفة قد سوت بين مراسيل هؤلاء وبين مسانيد غيرهم، هذه الدعوة مستندة إلى اجتهاده الخاص وإلى حدسه وليس إلى حسه. أن الشيخ الطوسي رحمه الله قد استند في هذه الدعوة إلى اجتهاده الخاص وإلى حدسه وليس إلى حسه. وإذا كان مستنداً إلى حدسه وليس إلى حسه، وكان مستنداً إلى اجتهاده، فكما تعلمون أن اجتهاد كل شخص حج على نفسه وليس حج على غيره. فنحن لا نسلم بهذه الدعوة ولا نقول بهذه الدعوة ولا نعتبر بهذه الدعوة. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رحمه الله استند في هذه الدعوة إلى حدسه وإلى اجتهاده الخاص. ما الدليل على كون الشيخ الطوسي قد استند في هذه الدعوة إلى اجتهاده الخاص وإلى حسه؟ قال بدليل على ذلك أن هذه الدعوة لو كانت معروفة ومشتهرة بين الأصحاب وأن الطائفة قد سوت ذلك، قال لوجدنا أن العلماء أن المتقدمين من غير الشيخ الطوسي قد نقلوا هذا الأمر أيضا. والحال أننا لا نجد ولا واحدا غير الشيخ الطوسي قد نقل هذه الدعوة، وقد نقل أن الطائفة قد سوت بين مراسل هؤلاء ومساند غيرهم. الدليل على أن الشيخ الطوسي قد استند في هذه الدعوة إلى حدسه وإلى اجتهاد الخاص هو أن الأصحاب من المتقدمين المعاصرين للشيخ الطوسي وغير المعاصرين لم ينقلوا هذه الدعوة. ولو كان هذا الأمر متعارفا عند الطائفة وأن الطائفة قد سوت بين مراسل هؤلاء ومساند غيرهم لنقلوا لنا ذلك. والحال أنه لم ينقل لنا أحد للشيخ الطوسي ذلك، لا نجد لهذه الدعوة عين ولا أثر في كتب غير الشيخ الطوسي. بل أكثر من ذلك نحن نحتمل أن كذلك نحتمل أن الشيخ الطوسي قد استند في هذه الدعوة إضافة إلى اجتهاده الخاص، قد استند في هذه الدعوة إلى دعوة شيخ الكشي المتقدم. نحن قلنا أن شيخ الكشي ماذا ادعى؟ ادعى أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن 16 راويا، من ضمنهم من ضمن هؤلاء الثلاثة. فنحتمل أن شيخ الطوسي مضافا إلى اجتهاده الخاص قد استند إلى ماذا؟ إلى دعوة شيخ الكشي. وقد تقدم أن دعوة شيخ الكشي غير تامة، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كانت دعوة الشيخ الكشي فاقد للحجي وفاقد للاعتبار، فكيف تعطي الاعتبار لمن؟ لدعوة شيخ الطوسي. فإذا احتملنا أن شيخ الطوسي قد استند في دعوة إلى دعوة شيخ الكشي، فإن هذا الاحتمال ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن شيخ الطوسي هذه الدعوة التي نقلها لم تكن مشهورة بين الأصحاب، ولم تكن الطائفة قد سوت بين مراسلها ولا مساند غيرها. إذن الإشكال الأول الذي أشكل به سيد الخوئي على رأي المشهور هو أن مستند هذه الدعوة وهو كلام الشيخ الطوسي. نقول أن مستند الشيخ الطوسي في هذه الدعوة هو حدسه واجتهاده الخاص. والدليل على ذلك أن هذه الدعوة لو كانت مشتهرة وأن الطائفة قد سوت في ذلك لنقل لنا العلماء من غير الشيخ الطوسي هذه الدعوة، لنقلوها في كتبهم ولذكروها في كتبهم. والحال أننا لا نجد عينا ولا أثرا لهذه الدعوة إلا في كتاب الشيخ الطوسي. فهذا دليل على أن الشيخ الطوسي قد اعتمد في هذه الدعوة على اجتهاده الخاص وعلى حدسه. وإذا كان قد اعتمد على حدسه وعلى اجتهاده، فاجتهاده وحدسه حجة عليه وليس بحجة علينا. بل مضافا إلى ذلك نحتمل أنه قد استند إلى دعوة شيخ الكشي التي ادعى فيها أن العصابة يعني الشيعة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن 16 راويا، ستة من أصحاب الباقر وستة من أصحاب الكاظم عليه السلام وستة من أصحاب الرضا عليه السلام، قد استند إلى دعوة الكشي. وقلنا أن أول الكلام في دعوة الكشي أن دعوة الكشي نفسها لم تثبت، وإذا احتملنا أن دعوة الطوسي مستندة إلى دعوة الكشي فهذا معناه أن الطائفة لم تسوي. لماذا؟ لأنه استند إلى دعوة الكشي، ودعوة الكشي غير تامة. إذن هذا هو الإشكال الأول الذي أشكل عليه به السيد الخوئي على رأي المشهور للعلماء. ما هو رأي المشهور؟ قلنا رأي المشهور أنهم أنه حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة، وأنهم لا يسألون إلا عن ثقة كما لا يرون إلا عن ثقة. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني الذي أشكل به السيد الخوئي على دعوة المشهور هو هذا. قال أن رواية هؤلاء عن الثقة أو عدم روايتهم إلا عن ثقة وعدم إرسالهم إلا عن ثقة، هذا كيف نطلع عليه نحن؟ ما هو طريق لإطلاعنا على أن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو المستند والطريق لمعرفة أن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. قال الطريق الوحيد لمعرفة ذلك هو أن يصرح هؤلاء الثلاثة بذلك، أننا لا نعرف ولا نطلع ولا نستطيع أن نقول أن هؤلاء لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة إلا إذا صرح هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. والحال هم لن يصرحوا بذلك. إذا رجعنا إلى جميع كتب علمائنا المتقدمين واستقرأناها جميعا واستقرأنا كلمة هؤلاء الثلاثة فإن لا نجدهم قد ادعوا هذا الأمر. لم يرد ولا كلمة واحدة لأحد هؤلاء ادعى فيها أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. والحال هذه القضية لا يمكن الإطلاع عليها إلا من خلال تصريحهم، والحال هم لم يصرحوا، فإذا لا يثبت هذا الأمر. نحن لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء لا يرون ولا يسلون إلا عن ثقة إلا إذا صرح هؤلاء ابن أبي عمير أو بياع السابري أو البزنطي إلا إذا صرح هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يسلون إلا عن ثقة، والحال هم لم يصرحوا بذلك. هم لم يصرحوا بذلك، إذا لا يثبت هذا الأمر. إذا لا طريق لنا للإطلاع على هذا الأمر أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة. مضافا أن هؤلاء الثلاثة كيف يمكنهم الإدعاء أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة والحال أن الإرسال ماذا معناه؟ الإرسال ما هو معناه؟ هو كما ذكر المتقدمون علماءنا، الإرسال معناه أن الواسطة في النقل غير متشخصة وغير معرفة الهوية. يعني كيف يمكن للبدنطي أو لابن أبي عمير أو لبياع السابري أن يقول أن من أرسلت عنه ثقة والحال هو لا يعرف من هو هذا الشخص؟ هو غير متشخص، هو غير متشخص. يعني هل يمكن الآن أنا أنقل قضية عن الشيخ الآخند الخراساني والحال لا يوجد واسطة بيني وبين الشيخ الآخند وأقول أن عندما يقول لي تعال أنت أهل القضية لست معاصر للشيخ حتى تنقلها ولم تنقل لنا سندا إلى الشيخ الآخند ورجاله الثقة حتى نأخذ به، إذا المرسل هذا الكلام مالك ما له مسند؟ أقول لا، هذه أرسلتها ولكني أرسلتها عن ثقة. زين، ومن هذا الذي أرسلتها عنه؟ الحال أنا لا أعرف، فكيف يمكن لهؤلاء الثلاثة أن يقولوا نحن لا نرسل إلا عن ثقة والحال هم لا يعرفون هذا الذي أرسلوا عنه؟ لأن معنى الإرسال هو عدم تشخص الراوي وعدم معرفته. لماذا؟ لأن الكتب قد ضاعت وأنهم قد نسوا هذا الأمر ونسوا الرجال. أصلا لا يمكن أن يدعوا ذلك، مو أن فقط يدعوا، أصلا لا يمكن من غير الممكن أن يدعوا ذلك، من غير المعقول أن يدعوا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، لأن معنى الإرسال هو عدم تشخص هوية الراوي وعدم تشخص الواسطة في النقل وعدم معرفة هويتها، فإذا لم يكونوا يعرفونه فكيف يقول عنه أنه ماذا؟ أنه ثقة وما يعرفونه، يعني ما يعرفون حاله أنه ثقة المثقة، لا أصلا ما يعرفونه منه، أصلا ما يعرفونه منه، منه هويته؟ شنو اسمه؟ ابن من؟ عن من ينقل؟ الآن أصلا فقط هم لا فقط ليس لم يدعوا، بل لا يمكنهم ادعاء ذلك. إذن هذان إشكالان من أربعة إشكالات أشكل بها السيد الخوئي رحمه الله على الرأي المشهور وعلى دعوة المشهور أن هؤلاء لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة وأن مراسيلهم حجة، قال كلا كلا مراسيلهم ليست بحجة، والدليل أربعة أدلة، هذا منها دليلان. إذن هذان إشكالان يردان على ما تفضل به علماؤنا وهو المشهور، والنتيجة أن مراسيل هؤلاء ليست بحجة كما يذهب إلى ذلك السيد الخوئي. هنا المصنف صار في مقام الدفاع عن رأي المشهور وأخذ بالرد على السيد الخوئي، قال هذه الاعتراضات يمكن التغلب عليها من خلال أن نقول أن نفس نقل الشيخ الطوسي وادعائه أن الطائفة قد سوت بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وبين مسانيد قولهم، حتى وإن لم يثبت أن الطائفة واقعا قد أجمعت وقد سوت، فإن نفس كلام الشيخ الطوسي ونفس شهادة الشيخ الطوسي بذلك يستبطن ماذا؟ يستبطن القول بوثاقة لم ورث القول بوثاقة الرجال الذين أرسلوا عنهم. الشيخ الطوسي هنا ليس في مقام الإخبار وإنما في مقام ماذا؟ في مقام الشهادة. الفرق بين الإخبار والشهادة أن الإنسان قد يخبر عن شيء لكنه لا يعتقد به، يعني أنا أروي أمر معين لكن ما أعتقد به، ما هو ملازمة بين إخباري عن الأمر وبين اعتقادي به، بخلاف الشهادة أنا عندما أشهد بأمر معين فإني لازم أني أعتقد به، أنا عندما أشهد بأن هذا شيء فلاني ملك لفلان يعني أنا واقعا أعتقد أنه ملك لفلان ولا أنا ما شهدت بذلك. فالشيخ الطوسي عندما شهد وقال بأن الطائفة قد سوت بين مراسيل هؤلاء وبين مسانيد قولهم وأن كل من يرسل عنه هؤلاء فهو ثقة، فعلى أقلها إن لم يكن هذا واقعا وأن الطائفة قد سوت، فعلى أقلها هو يعتقد ضمنا بهذه الشهادة، وإذا كان اعتقدنا بهذه الشهادة فإن معناه أن الشيخ الطوسي يشهد بوثاقة أولئك الذين أرسل عنهم هؤلاء الثلاثة، وهذا كما ترونه ليس بتام. لماذا؟ نفس ما تقدم عن الكلام في مراسيل هؤلاء الثلاثة، نقول أن توثيق الشيخ الطوسي رحمه الله للرواة الذين أرسل عنهم هؤلاء الثلاثة هذا فرع ماذا؟ فرع تشخص الرواة، فرع معرفة هوية الرواة، هو معرفة منهم الرواة، والحال أن هؤلاء الثلاثة لا يعرفونهم، فكيف الشيخ الطوسي الذي جاء بعدهم بسنوات كثيرة؟ توثيق الشيخ الطوسي لهؤلاء الرواة فرع معرفته بهوية وبتشخص هؤلاء الرواة، عند ذلك يستطيع أن يحكم بوثاقتهم، والحال أنهم ليسوا متشخصين، الحال أن نفس أولئك الثلاثة لم يعرفوهم، فكيف بالشيخ الطوسي؟ هذا الإشكال لم يكون مصنف ولكن جئنا به غير مصدر. زين، المصنف قلنا في مقام الدفاع عن رأي المشهور وأشكل على السيد الخوئي بأن هذا الإعتراض ممكن تغلب عليه بالقول أن نفس شهادة الشيخ، نفس نقل الشيخ الطوسي لتسوية الطائفة نفسه يستبطن شهادته بوثاقة أولئك الذين أرسل عنهم هؤلاء الثلاثة. إن قيل، قال ها، إن أشكلت وقلت بأن شهادة هذا شهادة الشيخ الطوسي بوثاقة أولئك الرواة الذين أرسل عنهم هؤلاء الثلاثة هذه شهادته مستندة إلى الحدث وإلى اجتهاده الخاص فلا تكون حجة. لماذا؟ لأن التوثيق الذي يكون حجة هو التوثيق الذي يكون عن ماذا؟ عن حس لا عن حدث. التوثيق الذي يكون حجتان هو التوثيق الذي يكون عن حس لا عن حدث. وإذا كانت شهادة الشيخ الطوسي شهادة حدسية فلا تكون حجة. هذا قد يقال. المصنف أجاب عن هذا الأمر قال نعم وإن كان هذا محتملا في حق الشيخ الطوسي. ما هو محتمل؟ أن شهادته كانت عن حدس، ولكن هذا لا نجزم به. أنت تجزم تقطع أن شهادة الشيخ الطوسي كان عن حدث ولا عن حدث ما تقطع. لا نقطع، نحن نحتمل أن الشيخ الطوسي كان شهادة عن حدث، وفي نفس الوقت نحن نحتمل ماذا؟ وفي نفس الوقت نحن نحتمل أن شهادة الشيخ الطوسي كانت عن حس. وإذا احتملنا في شهادته أنها كانت عن حس فنبني على ماذا؟ نبني على أنها كانت عن حس. لماذا؟ عندنا قاعدة عامة في المقام، عندنا أصالة في المقام، عندنا أصل في المقام وهو أصالة الحس العقلائية. العقلاء عندهم قاعدة عامة وأصالة عامة وهي أصالة الحس العقلائية في الإخبار وفي الشهادة. إذا جاءهم شخص وأخبرهم بأمر معين أو شهد لهم بأمر معين هل يسألونه العقلاء أن هذا إخبارك وهذه شهادتك كان عن حس أم حدث؟ لا يسألونه، لا يسألونه، بل يأخذون بها ويبنون على أنها عن ماذا؟ عن حس. وإذا كان عن حس إذا تنطبق عليها قاعدة وهي أن التوثيق إذا كان عن حس فهو حجة، فإذا هذه الشهادة عن حس فهي حجة. إذا كما أن هذه الشهادة محتمل فيها أن تكون عن حدث كذلك نحتمل فيها أن تكون عن حس، ومع احتمال كونها عن حس نبني على أصالة الحس العقلائي فتكون حجة. زين ما هو المستند في هذه الشهادة للشيخ الطوسي؟ هذه الشهادة قلنا أنها حسية، ما هو المستند لكونها حسية؟ كانت الشيخ الطوسي يشهد بوثاقة يخص وشهادته عن حس إذا كان معاصرا له. إذا عاصره إذا يعرف حاله، يعرف أنه ثقة أو ليس بثقة فيشهد بذلك وتكون شهادته ماذا؟ حسية. الحال هؤلاء لم يعاصرهم، فما هو الدليل على أنها على أن شهادة الشيخ الطوسي هذه حسية؟ ما هو المستند في ذلك؟ قال المستند في ذلك ليس هو تصريح هؤلاء الثلاثة أنهم قالوا لا يسنى لا عنتقى. لماذا؟ لأن قلنا أنهم لم يصرحوا، وإنما مستند الشيخ الطوسي مستند الشيخ الطوسي هو كلمات وكتب العلماء المتقدمين عليه الذين كانوا معاصرين لهؤلاء الرواة. أولئك العلماء وأصحاب الكتب كانوا معاصرين لهؤلاء الرواة فعرفوا حالهم وعرفوا منهم أنهم لا يرون لا يسنى إلا عن ثقة، فضبطوا ذلك في كتبهم، وهذه الكتب قد وصلت للشيخ الطوسي، وعند ذلك نقلنا لنا هذا الأمر، فكانت شهادته عن حيث، ومستندها هذه الكتب التي وصلت له عن أولئك الذين كانوا معاصرين لهم. لا تقول، نحن لا نقول أنها كانت مستندة إلى ماذا؟ إلى تصريحات هؤلاء حتى تقول أنها لا ليس لهم تصريح، لا، نقول أنها كانت مستندة إلى الكتب التي وصلت لهم من أولئك العلماء الذين كانوا معاصرين لأولئك الرواة الثلاثة وعرفوا من حالهم من حالهم عفوا أنهم لا يرون ولا يسنون إلا عن ثقة، فضبطوا ذلك في كتبهم أن هؤلاء لا يرون ولا يسنون إلا عن ثقة، وعند ذلك تسنى وأمكن للشيخ الطوسي أن يقول بأن الرجال الذين أسرع من هؤلاء ثقات. إذن يتم ما ذكره المشهور ولا يرد عليه ما ذكره السيد الخوئي. قد يقال وإذا كان الأمر كذلك خب لماذا لم يقل هذا الأمر لنا الشيخ النجاشي في كتابه؟ والحال أننا نجد الشيخ النجاشي قد نقل ذلك. لو كان هذا الأمر صحيحا وموجودا وثابتا وأن هؤلاء لا يسمون إلا عن ثقة أن شيخ حميسي قد تلقى ذلك وأخذه عن الذين سبقوا من العلماء وعن كتبهم التي وصلت إليه بالتواتر، لماذا لم ينقل ذلك الشيخ النجاشي وهو كان معاصر لشيخ الطوسي، بل كانوا تلميذين عند شخص واحد؟ نقول هذا الإشكال بسيط. كيف بسيط؟ نقول هذا حال حال أي مولد، قد يشهد به البعض بالوثاقة وقد يختلف به الآخر نتيجة لاختلاف بعض المقدمات، نتيجة لعدم وصول بعض الكتب إليه. وصول الكتب إلى شيخ الطوسي ليس معناها أنها تصل إلى ماذا؟ إلى شيخ النجاشي. فهذا الإشكال يمكن التغلب عليه بأن حال حال أي مواد التي يختلفون فيها، ولا يضر هذا الاختلاف بكونها شهادة عن حسن عن حدث. هذا الكلام كله كان في مقام نقل هذه الدعوة ونقل مستند الدعوة ورأي المشهور فيها ونقوض السيد الخوي عليها ونقوض المصنف على ماذا؟ على السيد الخوي. هذا كله مقام واحد. هناك مقام آخر وبحث آخر تطرق إليه الشيخ المصنف حفظه الله، وهو الكلام في مراسيل ابن أبي عمير. ابن أبي عمير رواياته لها قيمة معينة، ولذلك العلماء دائما يبحثون عن هذه المراسيل وعن حجتها. المصنف أيضا كعادته وعادة العلماء عقد بحثا إلى مراسيل ابن أبي عمير، وهل أن هذه المراسيل ابن أبي عمير حجة أو ليست بحجة؟ قال مراسيل ابن أبي عمير لها ثلاثة أشكال. ابن أبي عمير عندما يروي رواية، روايته هذه الرواية ونقل الرواية لها ثلاثة أشكال. تارة يقول ويصرح باسم الراوي، عندما ينقل لنا رواية ابن أبي عمير يصرح باسم الراوي الذي نقل عنه، وعند ذلك تكون حالة حالة من الروايات التي تكون مسندة، فنبحث عن رجال سندها ثقات ليسوا بثقات، وعند ذلك إن كانوا ثقات أخذنا بها وإن لم يكونوا ثقات لم يأخذ بها، هذا لا كلام فيه. وتارة يقول عن بعض أصحابنا، يقول عن بعض أصحابنا، العرف يفهم عن بعض أصحابنا يعني عن ماذا؟ عن واحد. العرف يفهم من هذا التركيب كلمة عن بعض أصحابنا يعني واحد، مو أكثر من واحد. ابن أبي عمير له 400 شيخ، ابن أبي عمير ينقل عن 400 راوي، 395 منهم ثقات وخمسة منهم ضعاف. زين كيف نعرف أن هذا الواحد هو من الثقات أو من الضعاف؟
بعض واحد.
أي إذا قال عن بعض أصحابنا يعني واحد. العرف يفهم أن كلمة بعض تطلق على الواحد كما تطلق على غيره، ولكن بالإنصاف العام بحسب الاستعمال أنها تطلق على الواحد أكثر. فإذا كيف نعرف أن هذا الواحد هو من 395 الثقات أو من الخمسة لأنهم ضعاف؟ هاي الحالة الأولى في الرواية. وثالثا يقول عن غير واحد من أصحابنا، عن غير واحد من أصحابنا العرف يفهم منها أنه ماذا؟ عن غير واحد يعني جمع، غير واحد جمع، أقل الجمع شكد؟ ثلاثة، جمع العرفي قال الجمع ثلاثة. زين قلنا أن 395 ثقات خمسة ضعاف، زين هاي الثلاثة الذي هم عن غير واحد كيف يمكن أن نعرف أن هؤلاء الثلاثة هم من الخمسة ضعاف أو من 395 الثقات؟ كيف نعرف ذلك؟ حتى عند ذلك نأخذ الرواية أو لا نأخذ الرواية؟ المصنف يأتي لحل المسألة من خلال حساب الاحتمالات، خلال حساب الاحتمالات وضرب هذه القيم الاحتمالية في المقام ويخرج بالنتيجة. عن البرهان الرياضي أو مسألة رياضية جئت بها، نحاول نأخذ ولا شيء من وقتكم. لاحظوا في الرياضيات كما تعلمون، في الرياضيات
العدد يقسمونه إلى قسمين، إما عدد صحيح أو ماذا؟ أو كسر. العدد إما صحيح أو كسر. شنو العدد الصحيح؟ شنو العدد الكسر؟ العدد الصحيح هذا العدد 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخره. يعني يتكون من رقم واحد وهو تام غير مكسر. بخلاف الكسر، الكسر هو الذي يتكون من رقمين.
لا، يتكون من رقمين أحدهما فوق والآخر تحت.
العدد إما صحيح أو كسر. صحيح 1، 2، 3 إلى آخره.
الكسر ما تكون من رقمين أحدهما فوق والآخر تحت. الفوق يسمى بسط والتحت يسمى ماذا؟ مقام.
تكون من مقام وبسط. الفوق يسمى ماذا؟
بسط.
والآخر مقام كالنصف. هاي النصف 1/2
هذا يسمونه كسر.
زين، ثلاثة كيف النصف والربع والثلث وإلى آخره.
زين،
وفي الرياضة أيضا يبحثون عن الطرق التي نستطيع من خلالها أن نضرب الأعداد المكسرة، كيف نضربها، كيف نجمعها، كيف نطرحها، كيف نقسمها إلى آخره. نحن في المكان نحتاج فقط إلى الضرب. قالوا أنه بالنسبة إلى الضرب نضرب البسط في البسط، البسط في البسط، والمقام في المقام. في عملية ضرب الأعداد المكسرة غير الصحيحة يضرب البسط في البسط والمقام في المقام.
مثل ايش تضرب عندنا النصف 1/2 في الربع 1/4
يضرب البسط في البسط 1 في 1 المقام في المقام 2 في 4 8 إذا قالوا في عملية ضرب الأعداد المكسرة يضرب البسط في البسط والمقام في المقام. زين، قلنا ابن أبي عمير له 400 شيخ أو راوي يروي عنه، 5 ضعاف 395 ثقات. ابن أبي عمير قلنا ثلاثة يقول عن بعض أصحابنا وأخرى يقول عن غير واحد من أصحابنا. قلنا عن بعض أصحابنا العرفة من واحد، زين، يعني 1/400. عن بعض أصحابنا يعني 1/400. زين، وهذا الواحد إما أن يكون من 5 ضعاف وإما أن يكون 395 الثقات.
زين،
فكيف نفهم وكيف نعرف أن هذا الواحد هو إما من الضعاف أو من الثقات؟ نقول نقوم بعملية التقسيم، نقسم 5 على 400، نقسم 5 على 400، فماذا يكون ينتج عندنا؟ ينتج عندنا 1/8. 5 تقسيم 400 كذا 8 1. فإذا قال عن بعض أصحابنا فمعناه أنه نسبة 1 من 80 هو الضعيف. معناه نسبة 1 من 80 هو الضعيف. أي نسبة احتمال 1 من 80 احتمال. أي نسبة 1 احتمال 1 من 80 احتمال. أي من كل 80 احتمال نحتمل أن 1 منهم هو الضعيف.
عندما يقول عن بعض أصحابنا نحتمل من 80 احتمال أن واحد من هؤلاء الثمانون هو ضعيف. زين، لماذا نحتمل هذا الاحتمال؟ قلنا لأن الضعاف عددهم 5، وهذه 5 نوزعها على 400 فيضع على كل 80 واحد. هذا التقسيم إذا وزعنا 5 نقسمها على 400 على كل 80 واحد. زين، يقول فإذا قال عن بعض أصحابنا احتملنا أن هذا الواحد هو ضعيف من نسبة ماذا؟ 80 احتمال. يعني الآن عندك 80 طريق، 80 شارع، جاء لك واحد قال لك واحد من هذه 80 طريق، واحد طرق بوحش مفترس. فإذا أنا إيش أحتمل؟ أحتمل أن واحد من هذه الطرق 80 فيها ماذا؟
حيوان
مفترس. هناك كذلك نحتمل أن واحد من هؤلاء 80 احتمال، أن احتمال هذه 80 احتمال هو احتمال واحد ماذا؟ الضعيف. يقول العقلاء في هذا المقام يعتدون بهذا الاحتمال، يعتدون بهذا الاحتمال، يقول يعتدون بهذا الاحتمال. الآن إذا جاءك شخص وقال لك الآن يوجد 80 طريقا إلى كربلاء، للذهاب إلى كربلاء، واحد من هذه الطرق لا على وجه التعيين، واحد من هذه الطرق فيه أسد، فيه حيوان مفترس، بينكم وبين عقلنا في العقلاء بعد يسلكون هذه الطرق تماما ولا يسلكونها؟ لا يسلكونها، يعتدون بها، يعتدون بهذا الاحتمال، لأن احتمال أن يكون كل واحد من هذه الطرق هو الذي فيه ماذا؟ هو الذي فيه الأسد. فإذا كان العقلاء يعتدون بهذا الاحتمال يسلكون ماذا؟ جميع الطرق. وفي المقام كذلك عندما نحتمل أن واحد من 80 هو الضعيف من نسبة 80 احتمال أن واحد هو الضعيف، فعندها سوف تكون الرواية ماذا؟ ضعيفة ليست بحجة، لأننا نحتمل أن راويها هو الضعيف من نسبة 80 احتمال. والخلاصة أنه إذا عبر عن بعض أصحابنا فإنه لا تكون حجة ولا يمكن قبولها. لماذا؟ لأننا نحتمل أن واحد من 80 احتمال هو واحد من 80 احتمال هو الضعيف. نحتمل أنه إذا قال عن بعض أصحابنا أن هذا البعض هو الواحد ومن 80 احتمال هو ضعيف والعقلاء يحتجون به، فلا يمكن القبول بالرواية وعندها لا يحكم بالوثاقة. هذه المرحلة الأولى، لأن قلنا أنه كان نقول عن بعض أصحابنا. أخرى يقول لا، عن غير واحد من أصحابنا، عن غير واحد من أصحابنا قلنا العيوب ماذا يفهمون منها؟ هذا الجمع، أقل الجمع ثلاثة، يعني ثلاثة. إحنا قلنا أن ابن أبي عمر عنده 400 راوي عنهم، 5 منهم ضعاف و395 ثقات. فإذا هؤلاء الثلاثة كيف نعرف أن هؤلاء الثلاثة هم من 395 الثقات؟ وكيف نعرف أن هؤلاء الثلاثة من الخمسة الضعاف حتى يمكن أما نأخذ الرواية أو لا نأخذ الرواية؟ كيف يسهل لنا أن نعرف ذلك؟ قال أيضا نفس البرهان يأتي في المقام. أيضا نقسم ونضرب، نضرب واحد على 8، يعني قسمنا هاي الخمسة على 400 صار كل 80 واحد. فنأتي واحنا عندنا عن غير عن بعض عن غير واحد، يعني ثلاثة، فيأتي واحد على 80 في واحد على 80 في واحد على 80. نضربها واحد في واحد في واحد، واحد 8 في 80 1600 في 80 512 ألف، 512 ألف، 800 في 80 512 ألف،
12,000 فإذا قال عن غير واحد من أصحابنا احتملنا أن هؤلاء الثلاثة نحتمل أن هؤلاء الثلاثة من الضعاف أو من الضعاف بنسبة ماذا؟ بنسبة 1 من 512,000 احتمال. نحتمل أن هؤلاء هم الضعاف. احتمالنا لهؤلاء الثلاثة أنهم ضعاف هذا يشكل احتمالا واحدا من 512,000 احتمال. قال لا يعتدون بهذا الاحتمال. الآن يوجد عندك 512,000 طريق ويوجد في أحدها لا على وجه التعيين ماذا؟ سبع أو حيوان مكتبس. العقلاء يعتدون به ولا يعتدون به؟ لا يعتدون به، يعتدون بهذا الاحتمال 1 من 512,000 أصلا العقلاء يعتدون بهذا لأنما يذهبون في هذا الطرق. وعندها إذا لم نعتد بهذا الاحتمال يعني لم نعتد بأن هؤلاء الثلاثة أنهم من مجموع 1 على 5,512,000 احتمال أنهم من الضعاف، لا إذا لم نعتد به عندها تكون الرواية ماذا؟ تكون الرواية حجة ويكون رواتها ثقات فنعمل بها. مو ضربنا هذه المقامة؟ عندنا 400 395 ثقات وخمسة منهم ضعاف. نحن نعرف هاي النسبة وهاي القيمة إذا قال عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد من أصحابنا. شلون نعرف أن هذا الواحد من الخمسة أو من 395؟ شلون نعرف هذا الثلاثة روى عنهم من الخمسة الضعاف أو من 395 الثقات؟ يقول نقسم في المرحلة الأولى نقسم 5 على 400 صار عندنا 1 على 8 عندك 400 قسم على 400 8. وفي الحالة الأخرى أيضا كذلك 5 قسم على 400 1 على 8 باعتبار أن قلنا عن غير واحد 3 فنضرب 1 على 80 1 على 8 3 يعني عندنا 3 واحد من 1 على 8 واحد من هؤلاء 3 من 1 على 8 احتمال وواحد من هؤلاء 3 على 1 على 8 احتمال وواحد من هؤلاء 3 على 1 من 8 احتمال فإذا 3 فنضرب 1 على 8 في 1 على 8 في 1 على 8 إيه صار طلع عندنا 1 في 1 في 1 1 زين 8 في 8 نضرب هذه الاحتمالات 80 في 8 احتمال 1600 احتمال 1600 احتمال في 8 احتمال 512,000 احتمال. فمعناه أننا نحتمل 1 من 500,000 12 احتمال هو الضعيف هذا الذي روى عنه في غير عن غير واحد من أصحابنا. هذا الاحتمال لا يعتد به العقلاء فتكون الرواية المعتبرة يكون رواتها ثقات. نحاول نطبق بحسب ما يسمح لي الوقت. قال سادس الرواية أحد المشايخ الثلاثة قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي إذا روى عن شخص كان ذلك دليل على وثاقته. واستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول حيث قال وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره يعني لا ترجح للمرسل على للمسند على المرسل. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم. ولعل حجية هذه المراسيل كون مراسل هؤلاء ثلاثة حجة هو الرأي المشهور استنادا إلى عبارة العدة هذا. ولكن السيد الخوئي رحمه الله
رفض ذلك لعدة وجوه. قلنا ذكر أربعة وجوه، المصنف فقط ذكر منها اثنين. من قبيل أولا أن نسبة الشيخ الطوسي التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حدسه واجتهاده وليس إلى حسه، وإذا كان كذلك فإنها ليست بحجة، لأن الذي يحج والذي يستند فيه الحس، بدليل الدليل على أنها مستند إلى الحدس وإلى الاجتهاد أنها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير الشيخ، والحال أنه ليس منها عين ولا أثر، يعني لم تذكر في بقية الكتب فقط في كلمات الشيخ. هذا وجه الأول. وجه ثاني، ومن قبيل أن عدم رواية هؤلاء إلا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلهم، نحن هذا الأمر لا نعرفه أنهم لا يرون رسول الله عن ثقة إلا إذا هم أخبروا بذلك، وهم لن يصرحوا بذلك، وإلا لو صرحوا لنقل ذلك عنهم. ماذا نقل عنهم؟ أن ابن مثل ابن أبي عمير قد أعلن عن التزامه بعدم رواية عن ثقة، والحال أنه لم يذكر ذلك. إن هذه الإحصاءات وأمثالها يمكن التغلب عليها بأن نقل الشيخ الطوسي بتسوية الطائفة معللا بعدم رواية عن غير الثقة، هذا ماذا فيه؟ قال يستبطن ضمنا شهادة الشيخ نفسه بوثاقة جميع مشايخ الثلاثة، وعندها يمكن القبول بهذه الدعوة، وأن هذا شهادة الشيخ حدسي أيضا. لكن قلنا أن هذا أيضا فيه إشكال، أنهم أنفسهم المشايخ الثلاثة لا يعرفون الذين أرسلوا عنهم لجهالة هويتهم وشخصيتهم، فكيف الشيخ الطوسي؟ وإذا قيل بأن شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحادث فلا تكون حجة. أي شهادة؟ الشهادة ضمنا بأن مشايخ هؤلاء الثلاثة ماذا؟ ثقات. كان الجواب أن احتمال استنادها إلى الحس موجود، أيضا احتمال استنادها إلى الحس موجود، لأننا لا نقطع باستنادها إلى الحدث، وإنما أيضا نحتمل، ومعه مع احتمال استنادها إلى الحس يبنى على أصالة الحس العقلائية، ولكن هذا البناء وهذا الحس لا بسبب تصريحهم، حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل، بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم، فإنه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال ماذا؟ من خلال معاشرتهم. نحن كثير من الأشخاص نعرف مبانيهم ونعرف طريقة حياتهم من خلال معاشرتهم، والشيخ نفسه الشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يدا بيد، وبسببه أدلى بشهادته الضمنية. وإذا قيل كيف خفي ذلك على النجاشي؟ كان الجواب أن هذا كسائر الموارد التي يشهد فيها أحدهما بالوثاقة من الآخر، حال الموارد التي قد تختلف بعض المقدمات، أحدهم وصلت لها الكتب والآخر لم تصل لها الكتب وإلى آخره. المقام الثاني في البحث هو الكلام في ملاصق ابن أبي عمير، ونلفت النظر إلى أن رواية ابن أبي عمير مثلا لها أشكال من ثلاثة. ابن أبي عمير من ينقلنا رواية ينقلنا أحد أشكال ثلاثة. الأول أن يصرح باسم المروي عنه، يعني يقول حدثني فلان، وفي مثله يحكم بوثاقته. لماذا؟ لشهادة الشيخ الطوسي الظنية بوثاقته. نعم، بشرط أن لا تكون هناك شهادة أخرى معارضة. زين. الثاني أن يقول عن بعض أصحابنا وفي مثله لا يحكم بالوثاقة. لماذا؟ لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات، ويحتمل أن هذا البعض هو من الضعاف، يعني نحتمل 1 من 80 احتمال أنه ضعيف، لأن 5 منهم ضعاف و395 من 400 ثقات، فنحتمل 1 الذي روى عنه هذا الواحد، نحتمل أنه 1 من 80 هو ضعيف، وهذا الاحتمال محتج به عند العقلاء، فإذا تكون الرواية ضعيفة ولا يعتد بها ولا يمكن وثاقة هذه الواسطة. ثالثا أن يقول عن غير واحد من أصحابنا، وهذا يفهم منه هذا العرف أنهم ثلاثة، وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية، لأننا إذا قمنا بعملية إحصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا أن مقدارهم يقرب من 400 رجل، والضعاف منهم 5 والباقي ثقات 395، وإذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية وهي أن التعبير بكلمة عن غير واحدين يدل عرفا على ما لا يقل عن ثلاثة. لماذا؟ لأنه تدل على الجمع والجمع أقله ثلاثة، فسوف يثبت أن احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليس أحدهم من البقية البالغة 95 ضعيف جدا. يعني نحتمل أن هؤلاء الثلاثة الذين نقل عنهم الشيخ الطوسي ابن أبي عمير أن هؤلاء الثلاثة من الضعاف وليس من الثقات، هذا الاحتمال اللي نحتمله هو احتمال من مجموع شكل 512,000 احتمال، وهو احتمال ضعيف لا يحدد به العقلاء. ولو أردنا استخراج قيمة الاحتمال نقول أمكن أن نقول أن قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة، من الثلاثة الذين نقل عنهم نحتمل أنه من الخمسة مش قد يساوي 500 على 5 على 400، 5 ضعاف و400 مجموع الروايات يساوي 1 على 8، عين احتمال 1 من 8 احتمال أنه ماذا؟ أنه ضعيف. واحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس أحد من البقية، أي أن احتمال كون هؤلاء الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليس من 395 الثقات، هذا قد يشكل الاحتمال؟ شكل 1 من 80 احتمال. وعندها نضرب هذه الاحتمالات 1 في 1 في 1 على 80 في 80 في 80، فيكون مجموع 1 على 512,000 احتمال. وعليه فاحتمال كون مجموع الثلاثة الذين روى عنهم ابن أبي عمير هم من الخمسة الضعاف، هذا الاحتمال وليس من البقية، يعني أن احتمال هؤلاء الثلاثة هم من الضعاف وليس من الثقات، هذا الاحتمال قد يشكل 1 من 512,000 احتمال، هو احتمال ضعيف جدا لا يعتني له العقلاء. طبعا في الهامش يقول وتطبيق حساب الاحتمال في مجال الرجال وفي علم الأصول وفي الفقه وفي بعض أبحاثهما ينبغي أن يعد الأثار رائعة جدا. طبعا هذا البرهان وهذا حساب الاحتمال أول من طبقه السيد الشهي رحمه الله في أبحاث العليا في علتي في درس البحث الخارج، ولم ينقله عنه إلا الشيخ غلام رضا عرفانيان في كتابه المشايخ الثقات. ابن الشيخ غلام رضا عرفانيان ألف كتابا في هؤلاء الثلاثة اسمه المشايخ الثقات، ونقل هذا البرهان عن السيد الصدر ولم ينقله غيره، حتى السيد محمود هاشم والسيد كاظم الحائري والشيخ عبد الساتر وحسن عبد الساتر في تقريراتهم الأصولية للسيد الشهي لم ينقلوا هذا البرهان، فقط نقله الشيخ غلام رضا عرفانيان في هذا الكتاب، وكذلك نقله الشيخ الداوري والشيخ السبحاني في كتابيهما عن الشيخ غلام رضا عرفانيان، والفضل للسيد الشهي في هذا المقام. زين، والنتيجة؟ والنتيجة مما تقدم أن ابن أبي عمير تارة إذا صرح باسم شيخه إذا قال حدثني فلان حكم بماذا؟ بوثاقته. لماذا؟ لأنه لا يرشد إلا ولا يروي إلا عن ثقة، بشرط أن لا يكون له معارض آخر، وإذا عبر بكلمة بعض أصحابنا فلا يحكم بالوثاقة. لماذا؟ لأن بعض أصحابنا يدل على ماذا؟ على الواحد، وواحد من 400 شخص نحتمل 1 من 8 احتمال أنه ضعيف، والعقلاء يحتجون بهذا الاحتمال فلا يمكن الحكم بوثاقته. ولو عبر بكلمة غير واحد يعني ثلاثة، العرفية فهم ثلاثة وثلاثة نسبتها إلى 400 احتمال، نسبة 1 من 8 يكون، فنحتمل أنه واحد إما من 5 أضعاف أو من 395 الثقات، فيكون نسبة الاحتمال 1 من خلال ضرب القيم الاحتمالية يكون 1 من 512,000 احتمال، هو احتمال يعتد به العقلاء، فيكون الراوي ثقة وتكون رواية صحيحة إذا قال عن غير واحدين. بعدين يقول توثيقات عامة أخرى، والتوثيقات العامة التي عرفنا صحة بعضها لا جميعها كما تقدم لا تنحصر بما ذكر أو بما ذكر، بل لها مصادق أخرى نعرض عنها خوف الإطالة، منها على سبيل المثال الرجال والأعلام الذين ذكرهم الشيخ المفيد رحمه الله في رسالتها العدنية، أو أن كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة في كتاب نوار الحكمة هو ثقة، طرق أخرى مذكورة في الكتب التفصيلية لم يذكرها الشيخ خوف الإطالة، والحمد لله رب العالمين.